الان او موقوفا الذي يقتل مربوعا او موقوفا الذي يقتل اسناده والموصول والمتصل وواحد قبل وواحد قبل وواحد قبل ها والمتصل
اسناده والموصول
والمتصل وواحد والمتصل وواحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل او الصاحب قبل وواحد قبل الصاحب وواحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل او الصاحب قبل الصاحب منقطع لموضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا ومنه حذف ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقف ومتنه بالتابعي وقف والمرسل المرفوع والمرسل المرفوع بالتابعي
مرفوعا او موقوفا اذ يتصل اسناده الموصول والمتصل وواحد قبل الصحابي فقط وواحد قبل الصحابي فقط منقطع او الصاحب قط قيل او الصاحب قط ومنقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعبد حيث ولا ومنه حذف صاحب والمصطفى ومثله للتابعي وقفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل وواحد قبل الصحابي فقط منقطع قيل أو الصاحب قط منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعبر حيث ولا، ومنه حذف صاحب والمتفق ومثله بالتابعي وقف.
من حيث الانقطاع، انه كما سبق ان عرفنا فيما مضى في حد الصحيح ان يكون متصلا وان يكون راويه عدل وان يكون راويه الراوي عدلا ضابطا وان يكون غير معلل ولا شاذ. هنا يريد ان يبين انواع الانقطاع وأن السقوط في الإسناد يكون على أنواع ولكل نوع منها اسم. فمن هذه الأنواع المنقطع والمعضل في هذا المبحث، والمرسل والمعلق والمدلس، كل هذه تتعلق بالانقطاع وعدم توفر شرط الاتصال. فهو هنا في هذه الأبيات يريد أن يعرف الموصول والمتصل ثم أنواع الانقطاع، أو يذكر أنواع الانقطاع سواء منها ما كان انقطاعا معتبرا وأن فيه انقطاع حقيقة، أو ما فيه خلاف مثل المعنعن الذي فيه الرواية بعن، وأن وهل يكون من قبيل المنقطع أو ليس من قبيل المنقطع. فهو في هذا المبحث يريد أن يبدأ ببيان أنواع الانقطاع في الإسناد. فأولا عرف الموصول فقال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده موصول ومتصل. هذا تعريف المتصل. فقال إنه ما اجتمع فيه شيئان، أن يكون مرفوعا أو موقوفا وأن يكون إسناده متصلا. فالموصول والمتصل ما كان منتهيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو منتهيا إلى الصحابي، وكان الإسناد في ذلك متصلا ليس في انقطاع. هذا هو الموصول والمتصل. وسبق أن مر بنا تعريف المرفوع والموقوف، وأن المرفوع هو ما انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والذي أضيف متنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الموقوف هو ما أضيف إلى التابعي أو إلى الصحابي أو انتهى متنه إلى الصحابي، هذا هو الموقوف. فإذا هذا المرفوع والموقوف إذا اتصل إسنادهما ولم يكن فيه انقطاع فإنه يكون تسمى ماذا؟ يسمى الموصول ويسمى المتصل، لأن الموصول والمتصل اثنان لمسمى واحد وهما مترادفان. سواء قلنا إنه موصول من وصل، اسم مفعول من وصل، أو اسم فاعل من اتصل أو متصل، المسمى واحد وهو هذا الذي توفر فيه هذان الأمران، وهما أن يكون مرفوعا أو موقوفا، والثاني أن يكون متصلا غير منقطع. هذا يسمى الموصول والمتصل. أما ويفهم من ذكره المرفوع والموقوف أنه إذا انتهى إلى من دون الصحابي فإنه لا يقول لا يقال له متصل بإطلاق ولا موصول بإطلاق، كما يطلق ذلك على ما كان مرفوعا منتهيا إلى رسول الله عليه السلام، وما كان موقوفا منتهيا للصحابي فإنه لا يقال لمن انتهى إلى من دون الصحابي والتابعي، إلى من دون الصحابي لا يقال له متصل بإطلاق، وإنما يكون مقيدا، يعني قال متصل إلى فلان إسناده متصل إلى فلان أو اتصل إسناده إلى فلان فهذا موصول في التقييد. وأما بالإطلاق لأنه قال هو متصل أو موصول فهذا إنما يكون فيما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى الصحابي. وكذلك أيضا أن يكون متصلا لا انقطع فيه، لأنه إن كان فيه انقطاع خرج عن أن يكون موصولا أو متصلا لوجود الانقطاع فيه. إذن هذا التعريف الذي اشتمل عليه البيت الأول من الأبيات الأربعة يتعلق بالموصول والمتصل، وأن تعريفه وأن التعريف يكون بهذين الأمرين، وهو أن يجمع كونه منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو منتهيا إلى الصحابي، وأن يكون غير منقطع الإسناد، وإنما كل راو يروي عن من فوقه قد سمع منه أو هو من تلاميذ من فوقه، كل واحد منهم تلميذ لمن فوقه هو قد سمع منه. مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل. ثم إنه بدأ بما فيه انقطاع فذكر المنقطع والمعضل، فقال في المنقطع إنه إذا سقط منه واحد قبل الصحابي من أي مكان في الإسناد فإنه يقال له منقطع، هذا قول. ثم قال قيل أو الصاحب قط، يعني معناه أنه إذا حصل انقطاع في الإسناد مطلقا سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره فإنه يقال له منقطع ما دام الساقط واحدا، ما دام الساقط واحدا فإنه يقال له منقطع. على القول الأول أن الانقطاع دون الصحابي، ما كان دون الصحابي إذا سقط واحد من أي موضع من الإسناد يقال له منقطع. ويقول الثاني يعمم ويقول حتى الصحابي أيضا لو سقط فإنه يقال له منقطع. ومنقطع وواحد قبل الصحابي، وواحد قبل الصحابي فقط ومنقطع، هذا تعريفه. وواحد يعني معناه أن يكون شخصا واحدا ما هو باثنين، وإنما واحد يعني بشرط أن يكون واحدا. وواحد قبل الصحابي فقط منقطع قيل أو الصاحب قط، على إشارة القول الثاني، وهو أيضا حتى الصحابي لو سقط فإنه يعتبر منقطعا ما دام أن الاتصال غير موجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر منقطعا. لكن معلوم أنه إذا تحقق أنه لم يسقط إلا الصحابي فإن عدم معرفة الصحابة لا تؤثر لأنهم حدود، رضي الله عنهم وارضاه. فانقطاعه لا يؤثر، بل لو ذكر الصحابي وأبهم وقيل عن رجل من الصحابة أو عن صحابي من أصحاب رسول الله فإن ذلك لا يؤثر، يعتبر متصلا ولا يعتبر منقطعا. ولكن ما دام أنه حصل يعني شق فهو من حيث الإطلاق يقال له منقطع، لكن من حيث الثبوت أو ثبوت الحديث إذا تحقق أنه لم يسقط إلا الصحابي وأن التابعي إنما رواه عن صحابي ولم يروه عن تابعي آخر فإن جهالة الصحابة لا تؤثر وعدم معرفة الصحابة لا تؤثر، لأن عدالتهم معروفة، لأن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله. فيكفي الواحد منهم أن يقال إنه صحابي وعند ذلك لا يحتاج إلى أن يقال فيه ثقة أو أنه حافظ أو ضابط أو ما إلى ذلك، يكفي أن يقال عنه إنه صحابي. ولهذا فإن العلماء عندما يترجمون للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في كتب الرجال لا يقولون قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، وإنما يكتفون بأن يقولوا صحابي، صحابي من أصحاب رسول أو من أصحاب رسول الله أو له صحبة، يكتفون بهذا. واحد قبل الصحابي فقط منقطع قيل أو الصاحب قط. إذن عندنا قولان في تعريف المنقطع. القول الأول يقول بأن السقوط إذا سقط واحد فقط من أي مكان من الإسناد قبل الصحابي فهو المنقطع. والقول الثاني يقول أيضا حتى الصحابي إذا سقط أيضا يقال له منقطع، لأن الاتصال غير موجود في الإسناد، لأن التابعي لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هناك واسطة ساقطة. وهذه الواسطة كما أشرت إذا كان محققا أنه لم يسقط إلا الصحابي فذلك لا يؤثر على الثبوت، وإنما إذا جهل الساقط هل هو الصحابي أو صحابي ومعه تابعي فالإشكال من حيث التابعي لا من حيث الصحابي، لأن التابعي يحتاج إلى أن يعرف هل هو ثقة أو ضعيف، يحتاج إلى أن يعرف أنه ثقة أو ضعيف إذا كان مع الصحابي. وأيضا مما يطلق عليه اسم المنقطع غير ما إذا كان الساقط واحدا، إذا سقط اثنان أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي فإنه أيضا يقال له منقطع، بمعنى أن يكون واحد سقط في أثناء الإسناد وواحد في أعلاه لكن ليسوا متواليين، ليس متواليين فإن هذا أيضا يقال له منقطع. إذن فعلى هذا فتعرف المنقطع يدخل تحته ما إذا كان الساقط واحدا وما إذا كان اثنين أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. أما إذا كان التوالي موجودا فإنه يطلق عليه معضل، يطلق عليه أنه معضل. إذا كان الساقط اثنين فأكثر التوالوا فإنه يقال له معضل، وهو منقطع من حيث المعنى إلى شك، لأنه الانقطاع موجود، يعني هذه اتفاق فالانقطاع هو معناه عام، ولكن جعلوا ما إذا كان الساقط اثنين فأكثر وأنهما متواليان أطلقوا عليه هذا الاسم الذي هو معضل، يكون الساقط اثنين وأن يكون اثنين فأكثر وأن يكون متواليين، الذي معناه المعضل لا بد فيه من شيئين، أن يكون الساقط اثنين فأكثر وأن يكون متواليين. إن كان الساقط واحدا فإنه لا يقال لهم يعضل لأنه لا إعضال مع الواحد، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكن غير متوالي فإنه لا يقال لهم يعضل. إذا فالشرط أو يكون معضلا بشرطين، أن يكون الساقط اثنين وأن يكون متواليين، يعني فأكثر أن يكون متواليين. فإن كان الساقط واحدا فلا يقال له معضل، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكنهم غير متوالي فإنه لا يقال له معضل، وإنما يقال إذا كان الساقط واحدا أنه منقطع، وإذا كان الساقط اثنين فأكثر وهم غير متوالين فقال له منقطع. والمنقطع يطلق على المعضل لأنه يعني غير متصل، والانقطاع ينافي الاتصال لأن المنقطع هو ضد المتصل، والمنقطع كما هو معلوم يطلق على كل سقط، ولكنهم خصوا ما إذا كان السقوط اثنين فأكثر، اثنين أو أكثر وبشرط التوالي أطلقوا عليه المعضلاء، وهو أيضا انقطاع حيث المعنى لأن فيه سقوط، وكل سقوط في الإسناد فهو انقطاع. ولهذا قالوا إنه إن المنقطع يطلق على ما إذا سقط الإسناد كله وقيل فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهم انقطع، كما أنه يقال له معلق كما سيأتي، ويقال له أيضا مرسل كما سيأتي على قول بعض العلماء، على قول بعض العلماء في تعريف المرسل وأنه ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا ما كل الذي أضافه إليه تابعي، لكن هذا على خلاف المشهور عند المحدثين في تعريف المرسل. وإذا عندنا المنقطع ما سقط منه واحد فقط من أي مكان في الإسناد، وما سقط منه اثنان فأكثر بشرط عدم التوالي، وأنه إذا كان الساقط اثنين فأكثر ولكنهما متواليان فإن هذا يسمى المعضل، وهو أيضا يقال له منقطع لأنه ضد المتصل، لأن الانقطاع هو ضد الاتصال، لأن المعلق يقال له منقطع والمرسل يقال له منقطع، والذي سقط منه اثنان فأكثر متواليا من غيره منقطع، ولكن الاسم الذي ليس له اسم آخر أو الشيء الذي ليس له اسم آخر فيما إذا كان ساقط واحدا في أي مكان من الإسناد هذا يقال له منقطع ويختص به هذا الاسم، وإذا كان ساقط اثنين فأكثر هذا يختص به هذا الاسم الذي هو اسم انقطع. واسم الانقطاع يطلق على ما هو أشمل من ذلك لأنه ينافي الاتصال، فكل انقطاع سواء سمي معضلا أو مرسلا أو معلقا هو أيضا يقال له منقطع لأنه ضد المتصل ويباين المتصل. لهذا قال السيوطي وواحد قبل السحابي فقط منقطع قيل أو الصاحب قط منقطع
موضعين
اثنين لا تواليا منقطع منقطع من موضعين اثنين لا تواليا أيضا يقال له منقطع، يعني بشرط أن يكون اثنين وأن يكون غير متوالي، اثنين فأكثر وأن يكون غير متوالي فقال له منقطع، منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضلا حيث ولا، يعني حيث كان متواليين، يعني حيث كان الساقطين حيث كان الساقطان أو الساقطون متواليين أو متوالين أو متوالين، قالوا ومعضل حيث ولا يعني حيث تواليا، يعني الساقطان يعني حيث ولا الساقط الساقط وتوالى أو حصل التوالي، يعني واختل الشرط الذي تقدم فيه بالنسبة للمنقطع وهو أنه بشرط عدم التوالي يقال له منقطع، لكن لا كانوا متواليين يقال له معضل، ويقال له منقطع بالمعنى العام لأن الانقطاع ضد الاتصال، ولكن هذا اسم يخص هذا النوع من الانقطاع، هذا اسم اللي هو معضل يخص هذا النوع من الانقطاع، وهو ما توفر فيه شرطان أن يكون الساقط اثنين فأكثر وأن يكون متواليين، إن كان الساقط واحدا فإنه لا يقال له معضل، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكن غير متواليين لا يقال له معفل وإنما يقال له منقطع كما مر. ومعضل حيث ولع يعني حصل التوالي بين الساقطين ولم يكونوا متفرقين. ومنه حذف صاحب والمصطفى ومثله في التابعي وقفا الذي سبق أن مر بنا في تعريف المقطوع وأنه الذي أضيف مثله إلى التابعي هذا يقال له مقطوع وما يضاف لتابع مقطوع الوقت إن قيدته مسموعه البيت الذي سبق أن مر بنا في تعريف المقطوع وهو المثل الذي انتهى مثله إلى التابعي أو من دون التابعي هذا يقال له مقطوع. فيقول السيوطي هنا أن المتن إذا أضيف إلى التابعي لقد جاء من طريق أخرى مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسقط والمتن وقف على التابعي وقد جاء من بعض الطرق فيه ذكر الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم فحذف فيه الرسول وحذف فيه الصحابي فهو أيضا يقال له معضل. يعني هذه الطريق التي حذف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذف فيها الصحابي أيضا يقال له معضل يعني أنه حذف منه اثنان حيث يكون هذا المتن من ما جاء مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا على التابعي فيكون والمتن مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون حذف الرسول صلى الله عليه وسلم وحذف الطالب الصحابي يعني من حذف اثنان متواليان فينطبق عليه أنه معضل. ومعنى هذا أنه إذا حذف اثنان متواليان وأن كان فأكثر وأن كان في أعلى الإسناد أو في وسط الإسناد أو في أول الإسناد فإنه يقال له معضل لأن من شرط المعضل أن يكون الساقط اثنين فأكثر وأن يكون هناك توال بين الساقطين لا أن يكونوا متفرقين. والانقطاع كما هو معلوم مؤثر لأن من شرط الثبوت الاتحاد ولكن كما أشرت إذا كان الساقط هو الصحابي ولم يكن سقط إلا الصحابي فإن ذلك لا يؤثر لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول سواء سقط الصحابي ولكن لم يعرف أنه لم يسقط ولكن عرف أنه لم يسقط الله أو أبهن قصيد رجل وغير ذلك ما دام أنه صحابي فإن جهالته لا تؤثر لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ عبد المحسن عباد ليوم الخميس 9/5/1410 هجري.
وإن مكتوب
شيء
كل صح
وإن مشى مع حافظ المجال
وليس في شيء
وليس في شيء وليس في شيء وليس في شيء من وضعك
اللحم في الأصل.
المرسل التابع المرسل المرسل المرفوع بالتابع أو بكبر أو قد راوي قد حفظ منهرها الأول ثم الحجة به رأى فإنما الثلاثة ورده الأقوال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوال قول الأكثر النافعي وأهل علم الخبر نعم به يحتج أن يعتقد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيد ومن شروطه كما رأوا قول الذي أرسل من كباري وإن ما كان حافظ لجاري وليس من شيوخه من ضعفا وليس من شيوخه من ضعفا فنائب الله بالأرض وفا ومرسل الصاحب في الأصل ومرسل الصاحب وطن في الأصح أسامي عندي كفره ثم اتضح لامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتدي
بكبر أو سقراه فجرا قد حفظ أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة وقول ورده الأقوى وقول الأكثر الشافعي وأهل علم الخبر نعم به يعتقد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا قول الذي أرسل من كبار وإن مشى وحاول لمجاري وليس من شيوخه من وثقة فنهي بيع النهي بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصل فسامع الكفر ثم اتضع إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميز لا تحتدي
Thank you.
والحسن وما يتبعهما، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق باختلال شرط من تلك الشروط التي سبق أن مرت في تعريف الصحيح والحسن، فبدأ بشرط الاتصال وأنه قد يختل هذا الاتصال حصول انقطاع فيه، ويدخل تحت اختلال هذا الشرط عدة أمور أو عدة أنواع من أنواع علوم الحديث، سبق أن مر في الدرس الفائت منها المنقطع والمعضل. وهنا أتى المصنف بما يتعلق بالمرسل، لأن هذه كلها تتعلق بالانقطاع وتوصف بأن فيها شيء من الانقطاع. المنقطع عرفنا في الدرس الفائت أنه ما سقط منه راو أو أكثر من راوي بشرط عدم التوالي، أو راو أو أكثر من راوي لكن بشرط عدم التوالي. والمعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي. المرسل المنقطع ما سقط منه واحد أو سقط منه أكثر من واحد ولكن بشرط عدم التوالي، والمعضل ما سقط منه اثنين أو أكثر لكن بشرط التوالي. وهذه كلها أنواع انقطاع وعدم اتصال. ثم انتقل بعد ما تقدم المصنف إلى المرسل، والمرسل فيه أبحاث في هذه الأبيات التسعة التي سمعناها ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف، تعريف المرسل، والثاني حكمه هل يحتج به أو لا يحتج به، والأمر الثالث مرسل الصحابي وما حكمه. فالأول وهو التعريف، ذكر السيوطي في البيت الأول ثلاثة تعاريف، ذكر السيوطي في البيت الأول ثلاثة تعريفات للمرسل، فقال المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو سقط راي قد حكوا. هذا البيت يشتمل على ثلاثة تعريفات، التعريف الأول هو المرفوع بالتابعي أيا كان مطلقا، يعني ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذف الواسطة بينه وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي يرسل أي واحد من التابعين، ليس مقيدا، ليس بمقيد بفئة منهم أو طائفة منهم، وإنما هو عام في التابعين، وإنما هو عام في التابعين، فإن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيا كبيرا أو صغيرا، فإن هذا يقال له مرسل، هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين، هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين، والذي عليه جمهورهم المشهور عنهم أنه ما يقول فيه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويحلف الواسطة بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعريف المشهور. والثاني يخصه بكبار التابعين، هو الذي أشار إليه بقوله أو ذي كبر، يعني الذي يرفعه ذي كبر، فهو أحد كبار التابعين الذين رأوا الكثير من الصحابة وسمعوا عن كثيرين من الصحابة، هؤلاء هم الكبار، ومنهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء من كبار التابعين لأنهم لقوا الكثير من الصحابة وأدركوا الصحابة، وهم من قرناء الصحابة، ولكنهم ما ظفروا بشرف الصحبة، ما ظفروا بشرف الصحبة مثل قيس بن أبي حازم ومثل الصنابحي ومثل سعيد بن مسيئ، ومن كبارهم أيضا وهم المتأخرين من تأخر عن هؤلاء الطبقة مثل سعيد بن مسيئ، لأنه سواء كان من المخضرمين أو ليس من المخضرمين، ولكنه من أدرك كبار الصحابة وروى عنهم كثيرا، سعيد بن مسيئ وغيره ممن أدركوا الكثيرين من الصحابة ورووا الكثير من الصحابة، فهؤلاء يقال لهم كبار التابعين. القول الثاني في تعريف المرسل هو الذي يقول فيه الكبير من التابعين أو أحد كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن الفرق بينه وبين الأول أن الأول عام في التابعين، لا يقصره على تابعي معين أو مقيد بقيد وهو الكبر، وإنما هو عام في التابعين، إذا قال أي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل. والقول الثاني يقول المرسل هو ما يقول فيه كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص من الأول، لأن هذا يقصره على كبار التابعين، والأول يعمم فيه التابعين أجمعين سواء كانوا من الكبار أو من الصغار، هذا هو القول الثاني أو هذا التعريف الثاني. والتعريف الثالث يقول أوسط راوٍ يعني مطلقة لأي مكان من الاثنين، وهو كون الراوي يروي عن إنسان لم يلقه فيرسل إليه الحديث أو الخبر ويعزو إليه شيئا، مع أنه بينه وبينه واسطة أسقطها، مع أن بينه وبينه واسطة أسقطها، فهذا هو التعريف الثالث المرسل. والمشهور عن المحدثين هو القول الأول أو التعريف الأول، والمشهور عند الأصوليين والفقهاء هو التعريف الثالث، لأن المشهور عند الأصوليين والفقهاء وعند بعض المحدثين أن المرسل هو ما يكون فيه الراوي يسقط من روى عنه ويرسل الحديث إلى من فوقه ممن لم يسمع منه، ويرسل الحديث ويضيفه إلى فوقه ممن لم يسمع منه، وهذا في أي مكان من الإسناد، ليس مقصورا على أعلى الإسناد، وإنما يكون في وسط الإسناد وفي أثنائه وليس مقصورا على أعلى الذي هو مكانه أو موضع السقط عند المشهور أو على القول المشهور عند المحدثين, وهو سقوط من روى عنه التابعي وهو حلف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الثالث يعمم في الانقطاع, وكون الراوي يضيف الحديث إلى من لم يسمعه منه ومن لم يلقه ومن ليس ومن لم يدركه ويضيف الحديث إليه, فإن هذا يسمى إرسالا, وهذا على المعروف عند المحدثين عند الفقهاء والأصوليين, وكذلك قال به بعض المحدثين إذن التعريف, إذن البيت الأول هذه الأبيات التسعة يشتمل على حكاية ثلاثة أقوال في تعريف المرسل. القول الأول يقول إنه ما يقول فيه التابعي أيا كان ذلك التابعي كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, فهذا هو المشهور عند المحدثين بأنه مرسل, والذي يسمى بهذا الاسم الذي هو الإرسال أو المرسل. والثاني وهو عند بعض المحدثين يقول لم يدركه ويضيف الحديث إليه, فإن هذا يسمى إرسالا, وهذا على المعروف عند المحدثين عند الفقهاء والأصوليين, وكذلك قال به بعض المحدثين إذن التعريف, إذن البيت الأول هذه الأبيات التسعة يشتمل على حكاية ثلاثة أقوال في تعريف المرسل. القول الأول يقول إنه ما يقول فيه التابعي أيا كان ذلك التابعي كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, فهذا هو المشهور عند المحدثين بأنه مرسل, والذي يسمى بهذا الاسم الذي هو الإرسال أو المرسل. والثاني وهو عند بعض المحدثين يقول إنه مقصور بتعريف المرسل, مقصور على ما يقول فيه الكبير من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعنى هذا أنه إذا أرسل الصغير من التابعين فإنه لا يعتبر مرسلا على رأي هذا, لا يعتبر من قبيل المرسل على رأي هذا, وإنما من قبيل المعضل أو من قبيل المنقطع ولا يسمى مرسلا على هذا القول أو على هذا التعريف الذي يعرفه في أن يقصر الإرسال على كبار التابعين الكبار الذين رأوا الكثيرين من الصحابة ورأوا عنهم, وأن كانوا مخضرمين أو من غير مخضرمين ممن أدرك الكثيرين من الصحابة وروى عنهم. والثالث يعمم في الانقطاع, وأنه ليس بمقصور على أعلى الإسناد, لأن القول الأول والثاني مقصور على أعلى الإسناد, إلا أن الفرق بين القول الأول والثاني في المرسل. أحد القولين يقول أيا كان ذلك التابع كان صغيرا, والثاني يقول خاص بالكبير فقط, أما الصغير فلا يدخل تحت هذا. وأما الثالث فإنه عام في الانقطاع ويشمل ما كان في وسط الإسناد أو في أثنائه أو في أسفله, ما دام أن الإنسان يروي عمن لم يلقه ويضيف الحديث إليه ويحلف الواسطة بينه وبين ذلك الراوي ويسقط الراوي الذي روى عنه ويضيفه إلى من فوقه, فإن هذا يسمى مرسلا عند بعض المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين. يقول السيوطي أشهرها الأول, يعني القول المشهور عند المحدثين في تعريف المرسل هو القول الأول, وهو ما يقول فيه التابعي مطلقا وإن كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أشهر الأول هو ذكر ثلاث الأقوال أي ثلاث التعريفات وبين أشهرها عند المحدثين, ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم المرسل وهل يحتج به أو لا يحتج به, ومن قال في الاحتجاج به ومن قال بمنع الاحتجاج به. قال والحجة به رأى الأئمة الثلاثة, لأن أشهرها الأول هذا يتعلق في بيان التعريفات الثلاثة، أيها المعروف عند المحدثين وأيها المشهور عند المحدثين أشهرها الأول، وهو ما يقول في التابعي أيا كان التابعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيحدث الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيان حكم المرسل هل يحتج به أو لا. قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، يعني الاحتجاج به والاعتماد عليه واعتباره حجة يعول عليها وتثبت السنن بها، رأى الأئمة الثلاثة. رأى الأئمة الثلاثة الذي هو أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم السيوطي في قوله ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. والثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد. هذا هؤلاء الثلاثة رأوا الاحتجاج بالمرسل وأنه حجة يعمل به. ثم قال ورده الأقوى، لكونه ليس بحجة رده الأقوى، وقول الأكثر يعني هو قول الأكثر الذين ردوهم من المحدثين قولهم أقوى من قول من اعتبره واحتج به، وهم الأكثرون أكثر المحدثين على رد الاحتجاج بالمرسل وأنه ليس حجة لأن فيه انقطاع من شرط الثبوت الاتصال، والانقطاع موجود في المرسل، وإذا فهو مردود عند أكثر المحدثين، وهو المعروف عن المحدثين وهو الأقوى وهو الأرجح. لماذا؟ لأن من شرط القبول في الحديث وأن كان صحيحا أو حسنا أن يكون متصلا، فإذا لم يتصل فإنه لا يكون ثابتا. لماذا؟ قالوا لأن هذا المحذوف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان محذوف صحابي وكان محذوف صحابيا ما يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول جهلة لا تؤثر. ولو قيل عن رجل من الصحابة لا اعتبر الحديث متصلا وجهالة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة كلهم عدول، وغير الصحابة يحتاج إلى أن يبحث عن عدالتهم، يحتاج إلى أن يبحث عن عدالتهم، وأما هم فلا يحتاج لأن الله تعالى قد زكاهم وعدلهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم إلى معدلين يعدلون ويوثقون، وإنما يكفيهم هذا الفضل والشرف الذي أكرمهم الله تعالى به والخصيصة التي خصهم الله تعالى بها وهي التشرف بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن رده لا من أجل أن نحذف صحابي، لأنه لو علم لأنه ما حذف إلا الصحابي ما كان هناك إشكال لكان الحديث مقبولا، لكن الإشكال في كون الساقط يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، وهذا التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة، والإشكال في كونه يكون ضعيف، والإشكال في كونه يكون ضعيف فيرد بسبب هذا الحديث. وإذا فما دام أن الأمر في احتمال أن يكون المروي عنه غير صحابي وأن المروي عنه تابعي، ذهب الأكثر من المحدثين إلى عدم العمل بالمرسل وأنه ليس بحجة وأنه لا يعول عليه، ولهذا قال السيوطي ورده الأقوى، يعني رد الاحتجاج بالمرسل أقوى من الاحتجاج به، وهو قول الأكثر من المحدثين. الأكثر من المحدثين قالوا بأنه لا يحتج به، وعللوا عدم الاحتجاج به باحتمال أن يكون الساقط تابعيا وأن يكون ذلك التابعي ضعيفا أو ثقة، وأن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة، والإشكال في كونه ضعيف وما دام أن الاحتمال قائم فإنه لا يعول على هذا الإسناد المرسل أو على الحديث الذي ما جاء إلا عن طريق المرسل، لأنه فيه انقطاع، ومن شرط الثبوت الاتصال، ومن شرط الثبوت الاتصال، والاتصال غير موجود فيه، فإذا يكون موجودا. ورده الأقوى وقول الأكثر، يعني هنا فيه الترجيح يعني بين القولين أو الأقوال التي قيلت في الاحتجاج، ورده الأقوى وقول الأكثر يعني وهو قول الأكثر كالشافعي وأهل علم الأثري وأهل علم الخبري. يعني الشافعي قال به، وهنا كلمة كالشافعي يبين الأئمة الثلاثة الذين قالوا بالاحتجاج، لأن الأئمة الثلاثة اللي هم غير الشافعي، اللي هم غير الشافعي هم قالوا بالاحتجاج، وأما الشافعي فإنه قال بعدم الاحتجاج. وقد جاء عنه تقييد الاحتجاج بأحاديث الرسول سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب جاء عنه يعني الاحتجاج بها والقول بالاحتجاج بها في بعض الروايات عن الإمام الشافعي رحمه الله، لكن المعروف عنه هو هذا القول الذي أشار إليه السيوطي، وهو الذي يتفق مع قول جمهور المحدثين. قد نص على هذا الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة الصحيحة، قال أن القول المعروف عند المحدثين هو عدم الاحتجاج بالمرسل، عدم الاحتجاج بالمرسل. سبب في هذا كما أسلفت فقد الاتصال وعدم الاتصال، ومن شرط المقبول أن يكون متصلا، لأن يكون فيه انقطاع، لأن يكون فيه انقطاع، والانقطاع موجودا في المرسل باحتمال أن يكون الساقط صحابي أو صحابيا أو تابعيا، وليس الإشكال في سقوط الصحابي، لأن الصحابة لا يؤثر سقوطهم ولا جهالتهم لو ذكروا، وإنما التأثير والمحذور في غير الصحابة الذين يحتاجوا إلى معرفة ثقتهم ووعدهم وما إلى ذلك مما يحتاج إليهم، يحتاج إليه في قبول روايتهم وردها. ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبري، يعني الذين يعني هذا تمثيلا للأكثر، يعني فيه الشافعي وأهل علم الخبر اللي هم محدثين، أهل علم الخبر يعني محدثين يقولون بعدم الاحتجاج به، وأنه وأن ما جاء عن طريق المرسل لا يكون ثابتا. ثم السيوطي استدرك وقال إن المرسل يمكن أن يحتج به إذا حصل هناك أمور تنضاف إليه، أما أن يكون بمجرده وأنه مرسل فقط وليس معه ما يسنده وما يعضده فإنه لا يحتج به على قول الجمهور، لكن يمكن أن يحتج بالمرسل إذا انضاف إليه ما يساعده ويؤيده، مثل أن يأتي مرسل آخر، أن يأتي مرسل آخر يعتضد به، أو بمسند متصل ليس مرسل، ويكون ذلك المرسل فيه ضعف يسير، يعني يمكن أن يقوى بانضمام غيره إليه. أما إذا كان ذلك المسند صحيحا بنفسه ثابتا فالعبرة بذلك الثابت وبذلك الصحيح، إذا كان المسند ثابتا وصحيحا فالعبرة به ولا يحتاج إلى المرسل، لكن إذا كان ذلك المسند فيه ضعف يسير فإذا انضم إلى الضعف اليسير الذي في المسند المرسل فإنه ينجبر هذا بهذا ويتقوى هذا بهذا. نعم به يحتج بمرسل، نعم به يحتج أن يعتضد بمرسل آخر أو بمسنده أو قول صاحب أو الجمهور أو حيث
من شروطه
ومن شروطه كما رأوا، هذا تبع الذي بعده. لكن هنا يقول أنه يعتضد بمرسل آخر أو بمسند، وعرفنا أن المسند هو ما يكون في ضعف اليسير أو قول صاحب قول صحابي قال بقول يتفق مع هذا مع هذا المرسل أو الجمهور لأن يكون سلف الصحابة على قولين وجمهور الصحابة يتفق قولهم مع يعني ذلك المسند أم ذلك المرسل أو قيس يعني قياس لهذا المرسل فيه قياس يدل على ما يدل عليه المرسل ويتفق مع المرسل في الدلالة على شيء معين أو على أمر من الأمور لأن القياس على النص يتفق مع ما يقتضيه هذا المرسل فبانضمام هذا إلى هذا يقوى وهذا على قول بعض المحدثين أما بعضهم فإنه لا يرى الاحتجاج به ولو اعتضد لأنه منقطع لكن كما هو معلوم الانقطاع ليس كالانقطاع في غيره لأن الاحتمال احتمال أن يكون الساقط صحابيا فقط فإذا جاء يعني ما يسانده وما يقويه من مسند فيه ضعف أو مرسل آخر جاء من طريق آخر وكذلك أيضا كونه يعتقد بقياس أو قول صحابي أو اختلاف الصحابة ولكن جمهورهم يتفق مع هذا القول الذي فيه مع هذا المرسل فإن هذا مما يعتضد به على قول بعض المحدثين وهو الذي ذكره السيوطي هنا ثم ذكر أن هذا الاحتجاج بالمرسل عندما يعني يسنده غيره ويساعده غيره أن يكون المرسل نفسه ليس كل مرسل يكون إرساله يعتضد بغيره وإنما الذي المرسل الذي يعتضد بغيره هو ما توفر فيه شروط لأن الذي مضى يتعلق بما يعضده ويسنده وأما الشروط فهي في المرسل نفسه الذي ضم إليه ما يساعده وما يؤيده وما يعضده قال ومن شروطه كما رأوا من شروط الاحتجاج بالمرسل الذي اعترض لغيره كون الذي أرسل من كبار يعني التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة والذين أحاديثهم في الغالب إنما هي عن الصحابة يعني كون الذي أرسل من كبار يعني هذه الشروط للمرسل الذي يعتضد بغيره فينتقل من كونه مردود إلى كونه مقبول ليس كل مرسل يكون كذلك وإنما ما اجتمع فيه شروط أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين أكثروا روايتهم عن الصحابة والذين لقوا الكثيرين من الصحابة فهذا هو الذي يعتضد مرسله بمرسل آخر أو مسند يعني فيه ضعف يسير أو قياس أو ما إلى ذلك ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ يجاري يعني وإذا روى وشارك الحفاظ في الرواية فإنه لا يخالفه يعني لا يعرف عنه المخالفة للرواة إذا روى ما رواه الحفاظ فإنه لا يشد عنه ولا يروي خلاف ما يروون يعني أيضا هذه من الشروط في المرسل أن يكون من كبار التابعين وأن يكون إذا روى مع حفاظ آخرين فإنه لا ينفرد عنهم بالمخالفة في الرواية فيروي عنهم خلاف ما رووه يروي
يروي خلاف ما رووه، وإنما يوافقهم في الرواية، يوافقهم في الرواية ويتفق ما يرويه مع ما يروونه. أما إذا كان معروفا بالمخالفة ومعروفا بالانفراد وأنه يروي خلاف ما يرويه الثقات، مما يكون حديثه شاذا أو يوصف بالشذوذ، فإن هذا أيضا هذا لا ينفع اعتراضه بغيره. ثم أيضا من الشرط الثالث أن لا يكون في شيوخه من ضعف، يعني من كان له شيوخ مضعفون فإنه قد يكون أرسل عن هؤلاء المضعفين، فإنه يكون قد أرسل عن هؤلاء الذين ضعفوا والذين تكلم فيهم وقدح فيهم وأنهم ضعفاء. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في المرسل وجاء ما يساعده ويسنده ويعبده، فإنه يحتج بمرسله لتوفر هذه الشروط فيه ولوجود ما يساعده ويقويه من أمور جاءت من غيره انضمت إلى مرسله فارتقى بها من كونه مردودا إلى كونه مقبولا. وليس في شيوخه يعني مرسل المرسل الذي لا 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 العاضد، الكلام مو بالعاضد، الكلام في من يبحث له عن عاضد، الكلام في من يقبل حديثه الذي عضد وأيد أو مرسله الذي أيد، لأن هذه الشروط في المرسل لا في العاضد. العاضد عرفنا أنه أنواع، ولكن هذا العابد لا يعبد كل مرسل، وإنما يعبد مرسل مرسل توفرت هذه فيه مرسلات، أن يكون من كبار التابعين الذين أكثر رواياتهم عن الصحابة، وأن يكون إذا غوى عن حفاظ وشاركهم في الرواية وافق ما يرويه ما يروونه ولم يشد عنهم ويروي خلاف ما يروونه، وأن لا يكون في شيوخه من ضعف لاحتمال أن يكون هذا الذي أرسله مأخوذ عن هؤلاء الشيوخ الذين ضعفوا في شيوخه. ثم ذكر مثالا لذلك، قال كنهي بيع اللحم بالأصل وفى، يعني هذا مثال للمرسل الذي يعتضد يعني بغيره ويتقوى بغيره وهو مرسل سعيد المسيب وغيره، لأنه جاء عن جماعة، وقد جاء أيضا موصولا لكن برواية الحسن عن ثمرة، ورواية الحسن عن ثمرة معروف فيها خلاف بين المحدثين هل هي متصلة أو منقطعة أو فيها تفصيل. فمن العلماء من يقول أن رواية حديث رواية الحسن عن ثمرة كلها مردودة مطلقة، ومنهم من يقول مقبولة مطلقة، ومنهم من يقول يقبل حديث العقيقة ويرد ما عدا ذلك. ففي اتصال روايته خلاف بين العلماء، وقد جاء عنه الحديث في هذا الموضوع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من رواية الحسن عن ثمرة وفيها خلاف، وهي أيضا فيه مرسل عن سعيد المسيب ومرسل عن غيره. فهذه يضم بعضها إلى بعض، فيرتقي بها إلى الثبوت، وأنه لا يباع اللحم من حيوان بحيوان، يعني بأن يكون لحم بعير يعني مذبوح ببعير حي، لا يعني بيع اللحم بالحيوان، هذا البيع تنهي بيع اللحم بالأصل، الأصل الذي هو حيوان، أصله هو الذي هو حيوان يمشي لحما يعني منقول يعني قد ذبح وحيز ذلك اللحم، فيباع اللحم بالحيوان، فيباع اللحم بالحيوان. هذا ورد فيه يعني هذا المرسل الذي اعتضد في مراسل أخرى وبمسند في اتصاله خلاف هل هو متصل أو غير متصل في رواية الحسن عن ثمرة هل سمع منه أو لم يسمع فيه خلاف بين العلماء، قال فنهي بيع اللحم بالأصل، فنهي بيع اللحم بالأصل لأن يباع لحم لحم بجنسه يعني حيا، يعني يباع لحم بعير بلحم بعير ببعير أو كذلك يعمم على اعتبار أنه جنس واحد، لكن قالوا هذا مشروط فيما إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه يعني كان يكون غير مأكول اللحم فإنه لا بأس بذلك، بأن يباع لحم بعير بحمار يمشي، يباع لحم بعير بحمار فإن الحمار لا يأكل لحمه ولا يباع، يعني يكون فيها قضية الربا ودخول الربا فيه، لأن البعير لحم مأكول واللحم مأكول، وأما الحمار فلحمه غير مأكول، فلو بيع لحم بعير بحمار يعني حي استفادوا منه فإنه لا يدخل تحت هذا المنع، لأنه يعني من غير الجنس، ثم أيضا لا يؤكل لحمه. ثم كذلك أيضا قالوا إذا كان غير مأكول اللحم، يعني مأكول لحم ولكنه غير مقصود لحمه، يعني يباع لحم بعير بفرس، والفرس في الغالب لا يشترى ليؤكل وإنما ليستعمل في الجهاد وفي غير الجهاد، فهو يعني اللحم في مقابل حيوان هو مأكول اللحم، ولكنه في الغالب أنه غير مقصود اللحم، عندما يشترى لحم بفرس فالفرس لا يشترى من أجل يؤكل وإنما من أجل يستفاد منه، وإنما من أجل أن يستفاد منه. قال كبيع لحم كنهي بيع اللحم كنهي بيع اللحم بالأصل وباع، يعني هذا مثال من الأمثلة التي جاء فيها الأرسال وانضم بعضها إلى بعض وتقوت. ثم أيضا فيها القياس، فيها القياس لأنه كما هو معلوم النصوص جاءت في ستة أشياء، وما جاء في اللحم شيء ولكنه يدخل في الربا كما يدخل بيع البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، كذلك اللحم باللحم، كذلك اللحم باللحم. أما بيع يعني الحيوانات يعني وهي مثل البعير ببعيرين هذا لا بأس به، بيع البعير ببعيرين يعني هذا لا بأس به، لأن المقصود منها يعني ليس المفاضلة يعني بين يعني لحم، لأنه قد يكون البعير هذا يستفاد منه في شيء وهذا يستفاد منه في شيء، ليس مقصود منه الأكل. ثم بعد ذلك انتقل إلى مرسل الصحابي، قال ومرسل الصاحب وصل في الأصح، يعني موصول ليس بمنقطع، المقصود بذلك الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه، ما لم يدركه كان يحكي حادثة حصلت في صغره وما أدركها، أو حصلت في حال كفره ولكنه أسلم بعد ذلك فحكى وهو عدل ما شاهده وهو غير عدل، لأنه في حال كفره لا يعول، لو روى في حال كفره ما تقبل روايته، لأن الكافر لا يعتد به، لأن من شرط قبول العدالة وهي غير موجودة في الكافر. وإذا فالكافر قد يتحمل في حال الكفر ثم يؤدي في حال الإسلام، يؤدي في حال الإسلام سواء كان أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه شاهده وعاين، فالاتصال موجود وقد شاهد وعاين ولكنه في حال التحمل ليس بمسلم، فإنما هو كافر لكنه أدى بعد إسلامه، تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه. فمراسيل الصحابة هي موصولة عند المحدثين ومتصلة عند المحدثين، ولا يقال أنها منقطعة، لأنهم إما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكيها وإن كانت متقدمة، أو سمعوها من الصحابة الذين أدركوها وشاهدوها وعينوها. فإن هذا هو الغالب، واحتمال روايتهم عن التابعين هذا نادر، وهم لا يرون عن التابعين الأحاديث ويقدمونهم، وإنما يسمونهم إذا رأوا عنهم، وغالب ما يرونه عنهم ليس أحاديث وإنما حكايات وأخبار وأشياء يتناقلها الناس. الصحابة مقبولة حجة عند العلماء، وهذا هو المشهور عنهم والمعروف عنهم. بل إن من صغار الصحابة من روى الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه من صغار الصحابة. قد عرفنا فيما مضى في صحيح البخاري أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا هذا الاحتلام، كما في الحديث الذي أنه يقول جلس على حمار أتى وأنه سلم يصلي في منى وأنا على حمار أتام قد نهلت الاحتلام. فهو عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد بلغ أو ناهز البلوغ، ومع ذلك هو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، المكثرين ومن الأشخاص القليلين الذين رووا الكثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغت أحاديثهم يعني ما يزيد على الألف، بعضهم ما يزيد على 2000 وبعضهم ما يقارب 1000. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ممن أكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه من صغار الصحابة، وكثير من رواياته عن الصحابة. أن هذه الآلاف أو المئات التي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاهدها ولا أدركها، وإنما رواياته إياها عن الصحابة. فمراسيل الصحابة حجة معتبرة عند المحدثين، والذي جاء عنه عدم اعتبارها يعني شذ في ذلك ولا عبرة به، لأن القول بذلك يترتب عليه إهدار كثير من الأحاديث التي قبلت الأمة وعولت عليها، وهي من روايات صغار الصحابة الذين لم يدركوا تلك الوقائع التي رووها أو يشاهدوها لصغرهم. ومرسل الصاحب وصل في الأصح، يعني موصول، يعني ليس من منقطع كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، يعني ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي سفيان أنه أسلم عام الفتح. وقد سبق أن مر بنا حديث هرقل الطويل في صحيح البخاري، وقد رواه وقد حدث به بعد إسلامه، وقد تحمله في حال كفره، لأنه يحكي ما جرى بينه وبين هرقل وتلاوة كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرويه أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان تحمل ذلك في حال كفره وأداه بعد إسلامه فسواء كان تحمل الكافر بعد في حال كفره وأسلم وأسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه تحمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولم يتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد وفاته ثم روى، فإن هذا يعتبر متصلا وليس فيه انقطاع، وإن كان هذا مو صحابي لكنه مثل الصحابة، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل عن رسوله في كفره وأدى في حال إسلامه
ولعده من قبل المسلم.
ما اعتبر من قبل المرسل. لا ما يعتبر من قبل المرسل لانه يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. تحمل في حال الكفر وعدى في حال الاسلام ولم يكن صحابيا. ليس بصحابي لانه ما اسلم الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. اما من لقيه كافرا ثم لم يؤمن به الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يسلم الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه فهذا لا يعتبر صحابيا. لان من شرط الصحبه ان يكون لقيه مسلما. ان يكون من شرط الصحبه ان يكون لقيه مسلما. ثم اتضح اسلامه
بعد وفاته والذي راه لا مميزا.
بعد وفاته والذي راه لا مميزا لا تحتذي. يعني يعني هذا يشير الى ان من الصحابه الذين عدوا في الصحابه من هم صغار. يعني حصلوا الصحبه برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم اياهم وهم صغار. يعني في من هو في يعني سنه او سنتين ومن لم يلمس الى حد التمييز ولا يتحمل في تلك السن فإن هذا لا يعتبر مرسله متصلا. لأن مثل هؤلاء وإن عدوا في الصحابة من ناحية اللقي ومن ناحية الرؤية فهم معدودون في التابعين من حيث الرواية. معدودون في التابعين من حيث الرواية لأنهم وإن أضافوا للنبي صلى الله عليه وسلم فهم ما سمعوا وليسوا أهل للسماع كمحمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى مكة لحجة الوداع ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته بثلاثة أشهر. يعني هو رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فعد في الصحابة بالرؤية لكن من حيث الرواية إذا أضاف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه موصول. يعني ما في مجال للوصل لأنه يعتبر من صغار الصحابة الذين حصلت لهم الصحبة بالتشرف برؤية مثلا إياهم ورؤيتهم وكونهم قوم صلى الله عليه وسلم وهم لا يعقلون ولا يدركون ولا يميزون فروايتهم تعتبر من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل لأنهم معدودون في الرواية من التابعين. لأن الذي رآه مثلا وهو ثلاثة أشهر ما في سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحمل ولا إدراك فهم معدودون في الصحابة من حيث الرؤية ومعدودون في التابعين من حيث الرواية. حيث الرواية معدودون في التابعين ومن حيث الرؤية معدودون في الصحابة. ولهذا قال والذي رآه لا مميزا يعني وهو ليس بمميز لا تحتذي يعني لا يدخل تحتذي الذي هو أنه مرسل صحابي مقبول وأنه موصول لا يدخل تحت مرسل الصحابي الموصول لأن هذا لا مجال فيه للوصل بل ليس فيه إلا انقطاع. قال والذي رآه لا مميزا يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز وليس أهل للتحمل كالذي له سنة أو سنتين أو ثلاث ولا يعقل ولا يتحمل فهذا روايته لا يقال أنها موصولة. إذا أضاف النبي شيء لا يدخل تحت ذي التي هي مقبولة والتي هي وصل في الأصح كما قال السيوطي في الأول ومرسل الصحابي ومرسل الصاحب وصل في الأصح. مرسل هذا الصاحب ليس وصلا وإنما هو منقطع لأنه ما في مجال للتحمل ومجال للأخذ والسماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي في حال كبره ما أداه في حال ما تحمله في حال إسلام في حال صغره. أما إذا كان مميزا كنعمل بن بشير رضي الله عنه وأرضاه فإنه روى أحاديث ومنها حديث متفق عليها ومنها حديث إنما الحلال بالنيات حديث إن الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته موصولة ويصرح فيها بالسماع وسمع وهو مميز يعقل فروى عنه وسلم واعتبر الصحابة والعلماء بعدهم أحاديث مثل هذا النوع. إذن فالذي حديثه من قبيل المرسل من الصحابة هو غير مميز، هو غير مميز الذي في حدود 3 سنوات أو 2 أو 4 والذي لم يعني لا يستطيع أن يتحمل ويعقل عن رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مميزا فهذا مراسيله اعتبر مراسيله موصولة، لأنه يروي ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن الصحابة، فمثل هذا حديثه يعتبر أو مرسله يعتبر موصولا. ولهذا قبل الصحابة قبل العلماء على مختلف العصور، وأثبت المحدثون في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث مثل هذا النوع ومراسيل من هو مميز من الصحابة ومن صغار الصحابة المميزين. أما غير المميزين فإن روايتهم معدودة في رواية التابعين، فهو صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
محمود بن الربيع أشقل في المميز، محمود بن الربيع
نعم مميز مجة يحكي مع نعم لا ولكن من حيث الرواية يمكن أن يعني على شرط الشافعي يكون مرسل 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 يعني لحم بأصله الذي هو الحيوان، لحم يعني منقول بحيوان من جنسه، يعني أصل ذلك اللحم اللي هو بعيد، لحم بعيد وفى، يعني كان يعني هذا المثال وفى في يعني في هذا الـ في هذا الـ في هذا الموضوع في هذه الشروط.
مفصل الصاحبين
يعني موصول موصول صاحب الموصول متصل ما هو مقبول يعني مقبول مرسل صاحبي مقبول محتجتم به، لأن الصحابي يعني إنما يروي عن الصحابة لا يروي عن التابعين إلا نادرا، وإذا روى عن الصحابة نادرا عن التابعين نادرا مبين. فيه صحيح وفيه ضعيف جدا وضعيف ضعف يسير، فالضعيف جدا لا عبرة له، والصحيح يعني ما يحتاج إلى عابد. والآن المرسل يعني إذا كان الحديث يعني ثبت أو الموضوع الذي جاء عن طريق الأرسال يعني ثابت بطريق صحيح، فإذا هو ثابت من أصل يعني صار هذا ما يحتاج إلى عابد، عندنا هذا الأصل هو الذي يعول عليه، التعويل على هذا مش على المرسل، ما يزال متعارضا لأن ذاك وحده كافي دون عارض، وإنما العارض هو الشيء الذي فيه ضعف يسير ويضم بعضهما يعني بعضهما بعض حتى تقوي، وأما إذا كان قويا بنفسه لا يحتاج إلى من يقويه، إذا كان قويا بنفسه مثل ما نظن مسلم مرسل إلى مرسل، نظن مسلم وفيه بعض اليسير إلى مرسل، فيتقوى هذا ينجي بعض هذا أو نقص هذا بهذا. وأما إذا كان ضعيف جدا فهو لا يجبر ولا يجبر ولا يجبر ولا يجبر ولا يجبر نعم إذا كان ضعيف جدا وجود من العدل. وإذا كان صحيحا فإن العبرة بهذا الصحيح، وإذا تأويل عليه ولا في الاحتجاج بالمرسل يصير بالصحيح، لكن الاحتجاج المرسل إذا ضم والقوة جاءت بالانضمام، ضعيف جاء مع ضعيف، ضعف اليسير مع ضعف اليسير، اثنين ضم بعض الى بعض دون ردة. نقول ان الحكم ثبت بدونه، لسنا بحاجة اليه اليه، لسنا بحاجة اليه، مثل ما لو جاءنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل رح نحكي بالضعيف او نحكي بالصحيح؟ يفهم هذا الصحيح.
الشيخ كان الصحابي بيت أحيانا في صغاره وأحيانا كان يكون صحابي صغير بيت أحيانا في صلاح الصلاح وأحيانا
يعني لا تذكر يعني شيء يتحدث في سنة رابعة